فيردون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد مدخل إلا النادر إلا النادر هو ما يحوله. ثم بعد ذلك جاء بعد هؤلاء ولكن تصوف رفض الدين كله وجعلوا لأخذ الدين منهج مستقيم تلقوه بطريقة الخاص حتى قال أحدهم وهي قاعدة يكفي جرد طواه فواصلة هذا بقول المكتب فهو قاعدة وهو قول عن أهل السنة أنت تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتعبت من فعلتنا شو أشياء التلبيس وتلبيس الشيطان ونحن نقول أحد ما حدثني قلبي عن ربي يعني استغنى عن رسول صلى الله عليه وسلم فهذا رد وهذا الباطنين على وجه العلم كلهم يردون الشر جملة وتفصيلا ويلبسون عن نفسه وطائفة من المتكلمين الذين ورثوا بعض أصول الجهمية والفجر وإلا مثل الجهمية والفجر طائفة من المتكلمين مثل مثل الشاعر والمواطن الكردي ورزون بعض الأحاديث التي ذكروا لهم ولا تجهمون منكم هذا من رواية رواية من يسمونهم أحلام المجسم يقصدون به رواة الحديث من وجود رواة الحديث رواة الحديث في البخاري ومسلم الذين سواء الذين صنفوا أو رواة قبلهم من العلم والأدب الثقات يجدون يسمونهم الحشوية من أشدها ويطعنون في روايتهم حتى أن يطعن في الصحابة الذين روي عنهم بعض أحاديث الصفات إلى أن جرأ أمثال عمرو بن عبيد رأس المعتزلة إلى أن يكون كان ابن عمر حشويا يروي أحاديثه. وكان ابن مسعود كان القدري ابن مسعود رضي الله عنه في حديث في روايته في الحديث الصادق المحفوظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القدر في نفخ الروح بعد 120 يوما واقتصاد في الأجل والرزق وما هو معروف في الحديث سماه حديث السلف الحديث الصادق المحفوظ لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثني الصادق المحفوظ فرده لأنه يحب رسوله وطعن في رواية ابن مسعود بيت شخصه هذا منهج الثاني وهو منهج الأول منهج الثاني التأويل وليس من لم يجرأ على الظن لكنه خاض في النصوص بمعنى أن تذكر أمور الغيب على ما يحمل في الدين يأتي بقاعدة عقلية من عنده ثم يطبقها على النفس فإن وجد التأويل وإلا لجأ إلى قاعدة أخرى أو إلى قول بعض خلافهم يعني أنه لجأ إلى أي شيء يجعله يخرج عن معنى النص أو حقيقة النص إلى معنى النص وهو منهج اجتمع عن ثلاث طوائف كبرى وهي أولا الشاعر المعتزلة وقبلهم الكلابية ونجد التخريفين بدأ المنهج على أجل الكلابية إلى اعتماد على الكلاب طبعا تأويل الشرك هو تنفيذ الجميع المعتزلة من قبل لكنه كان يختلط عندهم التأويل بالرد بمعنى أنه كان رد النصوص ليس التأويل هو قاعدة للتفصيل عندهم لكن الشاعر من الكلابية والأشعار من الكلابية جعل التأويل هو الأصل عندهم في أسماء الله وصفاته خاصة في الصفات التي تتعارض مع أصول العقلية الخمسية فهم يعتمدون التأويل منهجا أصليا قال بخلاف يخالف ظاهره بمعنى أنه ظاهر النصوص إثبات الحقيقة لله عز وجل على ما يذكر ألا نثبت ثم ذكر المنهج الرابع أو الثالث طبعا الرابع عندنا منهج السنة ثم الرابع ثم المنهج الأول ثم منهج المشد فهم الذين يشبهون صفات الخالق من الخلق أو صفات المخلوق من الخالق تعالى الله عما يزعمون وأول فرقة فرقة أو أول طائفة قالت التسليم والتشريك فهم المخلوق ثم تركوه إلى التعطيل فيما بعد ومن كتب عليه الكلام وناظروا أهل البدع انقلبوا من تشبه التسليم لا إلى الحق لكن إلى التعطيل
ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله آمنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك
الان فيها النصوص قوله عز وجل الرحمن على الشفاه لا تستوى على ما يليق بجلاله عز وجل واستوى الله على عرشه. وقد فسرها بعض المعلقين عندكم ببعض النسخ سبحانه الله من ضد الكتب المجله غلط اذا فسر الاستواء بنوع من معانيه. وهذا التفسير لا يصلح في هذه الجمله. طبعا السلف قد يقول بعضهم قال به قبل ظهوره الطويل فسر الاستواء بالعلو فقط وقال للسلف الاستواء العلو هل كان المؤمن هل يريد ان صحيح ان المراد الاستواء العلو لله عز وجل كما اشرت فرد ليس الاستواء بعضهم فسر الاستواء بالعلو لكن يقصد تفسير الشيء بالعلو. وكثير من تفسيرات السلف يفسرون فيها الشيء بالعلو لانه لم يجد عندهم التاويل المقعد خاصه الصحابه وكبار التابعين لم يجد عندهم التاويل المقعد على اصول عقليه وفلسفيه ظاهره فكانوا يفسرون على بداهتهم على بديهتهم وعلى الفطره وعلى اعتماد على مدارك الناس وفهمهم فلا يخلون بهذا المسلمون في ذلك الوقت. فالمعلمون من كثره العزم وضعفت العربية في أهل الناس أن وجد التأويل ووجد ولبس المتكلمون على المسلمين دينهم وكبر التأويل والعقليات والفلسفات فلا ينبغي اللجوء إلى هذا التأويل بالغالب من الأول وفسر النص بما بكلمة السلف وقال قوله عز وجل رحمه الله عليه الصلاة والسلام استواء مليك بجلاله عز وجل كما ورد في النص. ومن لو أنه استواء العلو إذا تفسير استواء بالعلو فقط دون تنبيه إلى حقيقة إلى أن استواء حقيقة على ما يليق بجلال الله هذا لا ينبغي الفرد والتصريح وهوامش التي فيها وهذا التعبير. وقال ما منكم من في السماء هذه فيها أم عدة أمور أولا أن الله عز وجل يوصف بالعلو وثانيها ما يوافق ما يطابق معنى إذا كذلك الفوقية كما استنفذ والفوقية العلوم معناه من القرابة لكن بعض الملبسة مرة تبينها ولكن أثبت العلوم وأنكر الفوقية معناه من أخذ بهذه الآية لا بد أن يثبت الفوقية والعلوم معنى. وكذلك فيه معنى الاستواء لله عز وجل يعني العرش فوق السماء استواء العرش يعني الفوقية للسماء ثم إثبات لله عز وجل على ما يليق بجلاله فنفي الحلول والوحدة والاتحاد نفي الحلول والوحدة وحدة وحدة الوجود والاتحاد لأن قوله عز وجل آمنتم من في السماء دليلا على أن الله عز وجل مبالي لخلقه ليس حالا في الخلق كما نزعم الحمولية والاتحادية وأصحاب رحمة الله. وفيه إثبات أن معنى في السماء لا يلزم منه إذا أخذنا هذا النص على الذي قبله أن معنى في السماء لا يلزم منه أن السماء تحمل ولا يلزم منه من إثبات الفوقية من يلزم من إثبات الفوقية والعلو إثبات أن الله له القول بأن الله عز وجل يحوي شيء من فوقه كما دعنا الذين نفوا العلو والفوقية كما أن يكون معنى أن معنى السماء لا يلزم منه السماء المخلوقة إنما يدخل منه بالضرورة في هذا النص أن السماء هو العلو بالإطلاق كل ما كان عظم فهو كل ما كان في السماء فهو قيل منه السماء فهو العلو وكل ما أيضا أشير إليه إذن السماء فإنه يعني العلو حتى لو لم يكن في السماء الدنيا لو كان بين السماء والأرض قيل في السماء فلذلك ورد في الحديث الصحيح من المكر حديث عبد الله بن بكر بمعنى أنه حديث عبد الله بن العلو والسماء
وقال الجاري
حدث الجاري نعم يولد هذا الهدف العام
وقال الجارية أين الله قالت في السماء قال أتقى فإنها مؤمنة رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة.
هذا طبعا خلاف الطلابية فأخذوا في هذا المثل لأنه ما توسعوا في الكون. الذين ينكرون أن يطلع من الله السماء لا يلزمون ينكرون أن يطلع من كل أحد أو يقرر عقيدة أن الله السماء ويكون معناه في العلوم فينكرون أن هذا اللفظ لا معنى الله ربما في القرآن ولا في كتاب السنة. ويرد عليهم بأن يشهد فقال هل كلام الله كلام بشر فقال إن الله في السماء فالسماء لا يعني تحت السماء السماء يعني في العلوم لكن ما نعبد عنه المجرد التيمم الذي يتهمه وهو كما ذكر الشيخ في القاعده السابقه وقيمه سجله في الجن فخطر من ذلك ان الله تعالى بخلافه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إلى أن تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال من لرهبتك ورغبتك قال الذي في السماء قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اهدني رشدي وقني شر نفسي.
هذه إشارة إلى أسلوب في مناقشة البدع والشركيات. نجد أن الشركيات والبدع ليست جديدة حدث مثلها كل من كان كل من جاء من كان كل من بعد ذلك ولذلك ينبغي أن نعلم بالاساليب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها سواء كان ذلك في القران او في السنه او في اعمال مفاصله من التقييمات يستعملها في الرد على الاخرين اي المخالفين وفي اقناعهم. النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل بكل بساطه يعني بدون من يحاول تشكيك الكلام وتشكيك الحجج والمتكلفه الى فئه معه باسلوب فكري والله في العقل السليم الفطرة يده قال كم تعلم قال سبعة. طبعا أنا أتوقع يكون هناك كلام جاف لأن هذا أمر يعني مستنكر كيف يعبد سبعة لكن تركه السبت هنا قال ستة في السلام وسبعة وهذا في السلام من ذلك أن جاءه بني والله في فطرته وعقل السليم مراقل الله من هذا عنك هذا لا يعمل عاقل الله إذا ما يجيكم أخذه بالأسلوب العقلي الفطري الوطني قال أيها الذي تحتاج أو ترجع إليه في السراء والضراء هل أخبرك لما أنت الإسلام وربتك ورهبتك إذا رأيت أمرا من الأمور الجميلة إلى من ترى قال أنا في السراء هو بخص من أمر عظيم إلى من تلفت قال أنا في السراء ما شاب للخفة الذين لا يفعون صلى الله عليه انهدم اصله وخفضت قاعدته ووجد ان الفعل عن ضعيف ومجرد ايضا يزيد شرعا لانه الان ما وصل الى نبذ الجزء الجديد في الفن بس ايضا من ناحيه العقل والحفظ هذا ايه وعدم فوجد انه اعمدات وفرجه هذا السبب لو ما امكن الوقت ان اشوف اقل من قواعد اظن في محاوله الرد على
وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء وروى أبو داود في سننه أن
طبعا الكتب المتقدمة الله أعلم هي إسرائيليات أو بعض الكتب المنزلة فيها وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحرف بعض معانيه وألفاظها ومن هذا وصف صحيح أن الله عز وجل لم يدرسنا بالسجود على الأرض لله عز وجل لأنهم يده السماء يعني هذا عند العقلانيين أمر لا يستقيم إذا كان إله في السماء فكيف تسجد في الأرض هذا عند الذين لا يستقيم الدين لكن الحق أن السجود هو خضوع لله عز وجل وجود السماء فهو ممكن الخضوع ممكن الخضوع والذله وهذا ممكن العبوديه لله سبحانه وتعالى
فهذا يسجدون بالارض ويزعمون ان الهه في السماء وروى ابو داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بين سماء الى سماء مسيره كذا وكذا وذكر الخبر قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك.
فهو قد يرد هذا أمر ينبه عليه المؤلف قبل قليل، ولعله يناسب التنبيه على مثل هذا الأمر في هذا المقام، لأن هناك هذا التوسل الصوفي قد يجعل الإنسان يتوهم توهم يصعب عليه دفعه إذا لم يتذكر القاعدة الرسمية بإذن الله عز وجل رسمية. هنا يقول بأن من ورد هذا الحديث ورد في النص الله عز وجل ثمان سماوات بعدها فوق الأرض فوقها وشكل ما سمى الدنيا، سمى الدنيا فوق الثانية والثالثة والرابعة والسابعة والعرش فوق ذلك، والله عز وجل فوق العرش. يجب على المسلم ألا يتمادى في تصوره عن مخلوقات وهي تصورها الأرض والسماء 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 والعرش، ثم يتحكم فيجعل لله صورة لذلك كتصوره للعرش أو السماء. لماذا؟ لأن هذه المخلوقات لا يمكن، لكن من يتعلق بالله عز وجل فإنه لا يمكن توهمه ولا تصوره، أو إذا توهم وتخيل فيجب أن يعلم أن ما في الله من الخيال الله مخالف له، لأن الله ليس كمثله شيء، لأن الله عز وجل ليس كالمخلوقات بأي شكل من شيء. لكن نثبت هذه الحقائق على ما يتجلى وهو الله فوق عرشه، لكن ليس يجب كيفية فوقيته كيفية فوقية العرش على السماوات. لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولم يرد في النصوص الأخرى فانتبه معنى المعنى الذي نتوهمه. فقوله عز وجل الأمر جميعا حضرته يوم القيامة والسماوات ياتي بياكم بيمين الله عز وجل. إذن الأوهام أبعدها، لكن فك وابدو واعتقد أن ما ذكره الله عن نفسه حق على ما يليق بظلم الله سبحانه. نعم نكمل هذا الثلاث تفصل.
فهذا وما أشبهه من أجمع السلف رحمه الله على نقله وتعويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس بن الإمام رضي الله عنه فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أوجد ما مر بالرجل فأسرف.
فهذا الحديث والفوائد نقف عنده بعد ما بان إن شاء الله.
وهذا الأثر يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الصلاة،
ولا يلزم هذا الأثر من السلف وإن السنة في تكرير عقيدة الأسماء الصفات وسائر المرضى الأخرى. فأولا قول الصواب المجهول يعني أن كل ما ورد في ألفاظ الشرع من هذه الأمور فهو ما غير مجهول بمعنى أنه حق وأن له معنى يثبت على ما يليق بهذا الأمر كما في الأسماء له صفاته فيثبت معنى كمال على ما يليق بجلال الله عز وجل مع الفزان النفس. وإن كانت الأمور الغيبية الأخرى فلنعلم أن كل ألفاظ الشرع التي جاءت في الأمور الغيبية فهي غير مجهولة بمعنى معلومة حقيقة جاءت بإثبات حقائق ليست مجرد تسهيلات ولا مجرد أمثال كبرى ولا مجرد توهمات تظنون أن له حقائق كل أمور غير مجهولة. في القاعدة الثانية الشيخ غير معقول طب ليس قد يفهم من ظل أن الناس لا يستمرون كذب العبارة بمفهوم يقول يظن أن الشيخ غير معقول بمعنى أنه لا يعقل بمعنى أنه لا يفهم لا نستعمل لفظ اللفظ الذالكة حتى عن بعض المتعلمين بعد ما يثقفون يقول هذا الشيء غير معقول بمعنى ذاته أو لا أؤمن به وليس هذا مقصود الإمام مالك رحمه الله غير معقول بمعنى لا تدرك ولا عقول لا تحيط به العقول ولا تؤمن بالعقول ولا تكون من جانب كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق وبما الله لا يتكلم الا عن حقيقته وان كلام الله لا بد له من معاني هذا لا بد ان تؤمن بالعقول السليمه لكن غير معقول بمعنى ان كيفياته لا يدرك العقل لا يتناول بالعقل ليس كما يتناول العقل هذا معنى غير معقول والإمام بالواجب هذا معروف السؤال عنه بدعة في الهلس من سأل بغير حاجة أو أثر الاشتراك في الدنيا وما يخدم الناس كما يكون المجالس العامة والمحاضرات والأدوات في هذا اليوم فيجب أن يبدأ كما وضع مالك هذا الرجل ثم أمر بالرجل فأخرج هذا فيه فائدة وهو أن مثل هذه الأمور المغلظة إذا قدر المسلم على تأديب شاعره فلا يفعل لأن ليس الأمر مجرد ردع الشخص وما تعليم الناس أن هذا الأمر فظيع وعظيم لا يجوز إظهاره بهذه الصورة كيف أدى بالفعل من رآه ومن سمع بفعله من سأل من ذلك أدى به يبدأ به الأوائل من الأمر إلى يوم الدين إلى يوم هذا هو يعني فيه عبرة
في السماء
أين أي سمع له والعلوم هو الروح المطيب إلا في الأذهان، في الأذهان لا يخدم بتصوره. رسول بعض الأذهان بعض الناس قد يفهم معنى فيه معنى مطيب حسب ما يكون من عالم الشهود، وإلا في الأصل في معنى مطلب مع الإراقة في معنى في الأذهان المطلب في المطلب، لكن في التصور يحكم معنى بحكم ضيق ويظن السامع أو المتكلم أو المقرب له بالأمر أن ما في ذهنه هو المعنى الحرف الوحيد من نفسه، هذا جدا. فالأمر ما دام يتعلق بالعلوم فالعلوم ليس له تكليف. قال ابن عباس: أقول لكم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال لكم من قال الله، فهذه العبارة تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم سنة الصوت الغزالة 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 من بعده. لا لا تكون، لأن ابن عباس رد على مسألة ليس من نفس الاجتهاد ويظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيه، وأن الأمور إن ورد اجتهادا عن أبي بكر وعمر في الأمور التي ليست من السنة التي قرروها وأجمعوا عليها، من الأمور الخلافية التي اختلف عليها الناس حيث قد لا يبلغهم النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يفهمونه على وجه آخر لأن هو مخطئ، فيكون اجتهاد. فلا يكون اجتهاد أبي بكر وعمر فيما يتعارض مع النصوص، لا يؤخذ به أن فيما يوافق النصوص ولا يخالفها ويكون من سنة الهدى التي اتفق عليها الصحابة، فهذا ما يدخل في سنة الخلفاء الراشدين، أي الأمور التي توافق السنة وتعارضها أو فيما لم يكن هناك في هدين حكم بين في السنة ويتفق الصحابة عليه من سنة الخلفاء الراشدين، فهذا يدخل في سنة الإسلام. إن خلف النص قد يكون عن اجتهاد، بدليل أن أبي بكر وعمر وغيرهما يقول أن الاجتهاد فإذا بلغ النص رجع عنه أو يستطيع الاستفادة من الأمور ليس لخليفة أبي بكر أو الحسن ويسعى من خلاف ذلك، هذا الوجه. ثم أرجع السؤال بفقرة أخرى، قال في هذه الكتب كتب الفقهية العصرية من سبع أبعاد الجهاد، إذا كانت في الدين الأصول العقلية إذا كانت في الدين ما لا يوافق القدر ثم ما والد يلك ذلك وإذن تجتمع، ثم إذا كانت في الأمور الفكرية أخرى تتعلق بأمور الدعوة والأمر والمنكر والمفاهيم أخرى التي ليست لها معارضة للدين كمجرد آراء مطروحة للنقاش بلا ما أمر في ذلك. إذا كانت في العقيدة أو في مسائل الدين الكبرى التي حتما ينفرد برأيك أو منك فإن ما يخالفها يجب اجتنابه، وهذا الكتب الفكرية من النوع الذي ينبغي اجتنابه إلا بعد احترام من العلوم الشرعية. على مثل الغير والحب يقول الطائر في فرق من شعب الجهوية وما كدين دينه والمسجد والمسجدين وغير المسجد يصعب علينا استيعاب اصول هذه الفرق وبالذات يقول ما يبتدئ في درس العقيده هدى ان يكون التفصيل كل فرقه في كل فرقه والرجوع الى اصل هذه الفرق، وعفوا هذا ليس اكثر من هذا الدرس، لكن تعرف لهذه المقارنات هنا يعني نوعا من العلماء يذكرون المسجد والجهوم ان شاء الله في الامور التي خلقوا فيها، فيفهم من هذا ان يعرفون ما يرد ذكرهم انهم فرضوا الثلاث هذه المساله التي ورد ذكرهم فيها. وعلى اي حال فان هؤلاء يجمعهم اصل واحد وهو ان ياخذون او يردون بعض دلالات بعض النصوص في اسماء الله وصفاته وافعاله الى قواعد عقليه توضحوها، فاذا تصرف عن النصوص اول هذه النصوص فزعم ان القواعد هي محكمه جدا، فكما تزوجت منهم من رد الجهود المسجد ورد النصوص ومنهم من يؤولها ويتأدى مع النصوص ما لا رد لك منه وقد يسلم بها لكنه يؤولها، وهؤلاء هم الشاعر والمسجدية والمسجدين والمشاعر والمسجدية والمسجدين والمسجدين. هم من شمسات من سباك كم في العقل الفرقة بشيء من جزء الدراسة القادمة، هل تثبت صفة الجنة كما تثبت صفة الجنة لله عز وجل في قول سبحانه من فكرة أما من فرقت في جنة الله يمحو الخلاف، لكن الشيء تطمئن للنفس قاله كثير من العلم أن تثبت صفة الجنة، صفة المجالس، معنى الله عز وجل أورد هذا المعنى عن هذا الصفة نصف المجالس، ما نخرج منذ الجنة أولى الأمور من نفسنا ولا يعني مشاحة على من فعل ذلك أو هذا الأمر. من أن أثبت الجنة جمال عن الجنة ولا عز وجل ما يكون الجنة من بلال فهو مصيب وهو ما عليه كثير من الجنة. ومن قال لا يثبت إلا كما جاء في السياق الأول فله بذلك الحجة. والراجح كما آمن إثباته كما هو معروف مع الإيمان. فمن يريد التصوير بشده لغيره من النصر هل يسمى شرطا من نصر ثلاثة من نصر من نصر في غير يومين. فمن يقول الرجل لو فعلت سنة وجاء الرجل من هذا من الشر ما عجل ان قصد يعني الشرع يعني مطير لو دعوت الله شاء المطر لو استقام الناس على طاعة الله لا ينكر مثلا لو اقيم عدد الارض لا انكر الناس لو اقيم سبيل الله ونزل المطر. يعني تعلمون هذه الامور لاسباب شرعيه وكفر لو ارتفع الظلم لاغاث الله عز وجل بالشيء والبذل كل هذا صحيح. هذا ربط الامور بربط يعني الغيث والنظر بالاسباب الشرعيه. اما ربها بافعال خاصه بالناس هذا لا يجوز افعال الناس. اما ربها بالاسباب الشرعيه فهذا صحيح. وكل حين تقرا بخلق القران من قلب خلق القران على يد على يد من العلماء انقطعت طبعا امامها او امام السنه الذي انقطعت المجلس على يده هو الامام احمد بن حنبل رحمه الله. لكن هناك دليل علميه لها تاثير في يعني تقليلها او دفع الشر في بعض جوانبها او اقناع طوائف ممن بقوا على قناعتهم بعد ابن احمد بن حنبل يمكن ان يكون من لهم مواقف الى ابن يسوع مثل اثنين يعود مسلم ومثل ابو الحسن الاشعري ووقته ومثل ابو الهول اذا رايته وغيره من الناس في ذلك الوقت محمد بن نصر وغيره وتكون لها اثر في التراجع وجدعة وفي التراجع كل ليلة مع ذلك الذي حول ذلك تحول على يده الامر الواقف تحول الجبريل الشكور كل من احنا ولذلك اتفق العلم على ان الكفر ونحن نشبه ابي بكر رضي الله عنه في الرده واعتبروه الصديق الثاني. وهذا العجيب والعجيب ان الله عز وجل جعل في قلوب الامه القبول لهذا الامام حتى من خصوم السنه الذين جرأوا على الامه من الجهل والمعتزله والرافضه وغيرهم من اهل الاهواء كانوا يتفادون الكلام في المسجد ولا يجبون المسلمين أليس إنكار من المسلمين على من أحد التصريح والحصر يعارض إقرار النبي صلى الله عليه وسلم مثل مجاته تصريحه بالصفة يقول لها ما يدلك على خير من ذلك؟ هل مثلا فكلم جاهل عنه بعد أن فهم من يقول لي صلى الله عليه وسلم ألا يدلك على خير من ذلك؟ أم لا وكان من صلى الله عليه وسلم عادته الرفق في التعليم وأن في أمامه من زوجاته كانت على فقه استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما احتاجت الى ان يقول لها هذا بدعة وانت فعلت وفعلت يكفي ان يكون هذا ما ينبغي او هذا اولى من هذا. وهذا حاجة بان تترك ان تصيب الخطا وترجع الى ينقل صلى الله عليه وسلم هذا اولى او يدلك على خير ثم على ان ذلك اما انه غير مشروع او انه مشروع هذا لما في البيئة فعلت أولئك المتابعة في سبب الفقر يختلف عن البيئة التي فعلت فيها وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أولا فعل هذا عن الفقر وعن الناس ضبط العدد وتقييمه بشيء انه تتكلم من ذلك الكثير فكر انهم تعالوها من جهاز حفظ عباد التفتيش وغير ذلك من مطاح البشر فيما قبل سيدنا مسعود رضي الله عنه راى ان قرن صلى الله عليه وسلم لزوجته يدل عليه ولا يدل على الاقرار وهذا الظاهر عن الصحابه او اغلب الصحابه ظاهر عن السلف وقرون الثلاث الفاضله هم من حديث صلى الله عليه وسلم لنا وان جئت فعلى وجه سنتين ينتفي في الفتنة أو ينتفي فيه اتباع ما فعل ذلك من قبل من ويعلم ومن قبل من يجهل فمن سلام هذه العادة اتخاذها السنة أن اللوازم من باب التصويح كما يفعل الكثير في المسابح فبيعتبر بذات المسلم قد يكون فعلا مصلح من الفتوى ليس بذي شيء أو من ذلك لكن لما انطلق للتزام اتخاذه سنة العبادة ومشيئة التعبد وشعيرة من شعائر التعبدين من الفلسفين والصوفيين ومشعاراته أصبح شعارا في نهاية البدعة المنظمة والمنظمة هل السؤال ما يمكن أن تسأله أرجو أن تفرج التنبيه على نهر السهل ونهر الأسهل الكرب السخط الرضا الغلط طبعا هذا هو وراء يقول الله عز وجل إنه من يفعل له في ذات الأرض وجل أن يريد الله فهناك من يأمر إليه كان يقول ويجب أن يكون هذا هو فكرة كما يرى في المسيح وراء يقول الله نظر في ذات الأرض
ما الذي حدث؟ هل من يطلب ربما قتله؟
يكون استغاثة هنا أو فيها استغاثة كان يشير إلى جهة استغاثة بغير ما هو من ذلك. نعم الخيال الجيد على سبيل الاستغاثة والاستعانة هذا لا يجوز. والقصيدة إشارة إلى مقيم لأن الله فيهم يتجع عليه بالإخلاص قال في وما قصيدة فسمع من السماء فأبلغ مختصم به المسلم فجمع جيشاً وانتصار لهذا المراه والانتقام من قصوم الإسلام المسلم فأصل القضية يجب وفيه عبارة من عظم فيه تقوي بالعنوان المسلمين وقد تكون تلك المسجدة ما أرادت الاستغاثة بغير الله عز وجل إنما أرادت أن أبلغ الكلمة للمتقين لأنها قالت الكلمة وتعرف أن هناك من يسمعها ويقرب أن يبلغها للمعتصم فما تكلم عن الموضوع لكن وهو ما يزال قصد السائل هل يجوز بطول هذا الأمر وإن يشد عليه والمهم أن الشاعر لا يكتب عن الاستغاثة وإن فقده فإن الأمر يحتاج إلى أن يكتب ويقصد الشعر نفسه ان المسلم يقعوا لحاله تشبه حاله المراه التي قالت وما قصدت هذا ما يظن من سياق الشيء قصده فالعنف لا تحتاج الى مزيد او تحتاج الى كثير من الكلام ولا يتوقف فيها لاننا نحمل المعنى على تحت النشان واستطعنا الى ذلك وليس في وغيره يكون يدل على المنزل ثم معنى يكون ليس في الحصول ان كان يكتب ان يجوز للناس ان ينادوا الامر الان ان يقولوا ما نقصنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز طبعا وعن كتب ذلك يكتب الشاعر فلا يكون الاسلام من الثاني وقل هنا ان قوله ويثبت الله وان له ما هو اهل لله بسم الله عز وجل ما هو اهل لله ان ثبت في كتاب السنه من اسمائه وصفاته وافعاله فله انه كان يطلق يعني من كل كمال لله عز وجل من كل كمال يتصور الله عز وجل او لده لكن يثبت الله باثار الشرع والده وكتاب السنه يثبت الله انه اهل لله ثم كماله والعظمه والجلاله سبحانه وكل تردد في أول درس من إدارة الراسخين في العلم تميز الراسخين في العلم بسبب هناك شعر بنفسه الصغرى بأنه من بلغ من صعبين شهر كشف هناك قاعدة في السنين بأنه من بلغ من العمر 60 70